الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماء والأرض وملء ما شاء من شيء بعد، له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صفيه وخليله، خيرته من خلقه، بعثه الله بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة حتى تركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أذكار الصلاة مما ينبغي للمؤمن أن يعتني بها من جهتين. الجهة الأولى أن يعتني بمعرفة ما هي الأذكار التي كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقولها في صلاته، فإنها أطيب الذكر وأكمله، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم آتاه الله عز وجل جوامع الكلم، كما جاء ذلك في الصحيح من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فيما ذكر مما أوتيه، قال أوتيت خمسا لم يؤتأهن أحد من الأنبياء قبلي، وذكر منها جوامع الكلم. فكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم على لفظ تام كامل من حيث طيب الألفاظ وحسنها، من حيث طيب الألفاظ وحسنها، ومن حيث جمعها لخير الدنيا والآخرة. الأمر الثاني أن هذه الأدعية التي يقولها الإنسان مما أثر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يؤجر عليه من جهة اتباع السنة، فهو يدرك بذلك تمام الخير وكمال ويدرك كماله، ويدرك أيضا الأجر باتباع السنة. فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وللإنسان من الأجر بقدر ما يكون معه من الاتباع للأثر والسير على هدي سيد البشر صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا جدير بالمؤمن أن يتعلم ما علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته وما حفظ عنه من الأذكار عموما ومن أذكار الصلاة خصوصا. فإن من الناس من يأتي بالذكر على وجه غير متبع للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا وإن كان في الأذكار التي لا تجب جائزا لكنه نقص عن الكمال، فإن الكمال في اتباع سيد الأولين والآخرين صلوات الله وسلامه عليه، وكذلك الأجر والمثوبة في أن يقول الإنسان كقوله وأن يسير على نهجه. نواصل ما قرأناه في ما يتعلق بصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، تبعنا الله آثاره وسلك بنا سبيله وجمعنا به في جنة عدن في مقعد صدق عند ملك مقتدر، اللهم آمين. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال ابن حجر رحمه الله وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته لم يمجد الله ولم يصل على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عجل هذا، ثم دعاه فقال إذا صلى أحدكم فليبدأ بتمجيد ربه والثناء عليه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بما شاء. رواه أحمد والثلاثة وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم.
هذا الحديث حديث فضالة بن عبيد رضي الله تعالى عنه، رواه الإمام أحمد والثلاثة وهم أبو داود والترمذي والنسائي، وقد رووه من طريق أبي علي عمرو بن مالك أنه سمع فضالة بن عبيد رضي الله تعالى عنه وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا، ولم يبين من هو الرجل لأن الشأن في القصة والحدث لا في من وقع منه ذلك، وهذا كثير في الأحاديث يطوى ذكر صاحب القصة لأن العبرة بالخبر لا بالشخص الذي وقع منه ذلك، ويعتني بعض العلماء بتعيين ذلك من خلال جمع الروايات والنظر في الوارد، إلا أن هذا من ملح العلم وفضوله وليس من أصوله ومهماته، ولهذا ينبغي أن لا يصرف الإنسان في ذلك وقتا، فالعلم إن طلبته كثير والعمر في تحصيله قصير، فليبدأ الإنسان منه بالأهم فالمهم. سمع رجلا يدعو في صلاته، في صلاته يحتمل أنه يدعو في صلاة صلاها، إما صلاة فرض وإما صلاة نفل، ويحتمل أن يكون المراد بالدعاء هنا يدعو في دعاء له، لكن الأقرب والله تعالى أعلم أنه يدعو في صلاة، إما صلاة فرض وإما صلاة نفل. سمعه صلى الله عليه وسلم يدعو في صلاته لم يحمد الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، أي لم يقدم في دعائه بحمد الله عز وجل والثناء عليه وذكره بالجميل، ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أي لم يقل اللهم صل على محمد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم معلقا على ما سمع من الرجل في صلاته من دعاء، قال صلى الله عليه وسلم عجل هذا، عجل أي استعجل في دعائه قبل أن يأتي بما ينبغي أن يقدم بين يدي الدعاء، هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم عجل هذا، أي أنه بادر إلى ما يريد من السؤال والطلب قبل أن يقدم بين ذلك ما يكون من موجبات القبول ومن آداب الدعاء والسؤال، فقال صلى الله عليه وسلم عجل هذا، أي استعجل في تقديم سؤاله قبل أن يأتي بما يكون قبل السؤال، ثم قال صلى الله عليه وسلم ثم قال فضالة رضي الله تعالى عنه ثم دعاه، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا هذا الرجل فجاء إليه فقال له صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه، هكذا خاطبه رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعليمه وتوجيهه، وهذا من حسن التعليم البين الظاهر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعنف الرجل ولم يذكر في شأنه ما يكون منفرا له، بل حتى في الأسلوب والتوجيه كان معمما، فلم يقل له أخطأت أو كان الأولى بك أن تفعل كذا أو إذا صليت فافعل كذا وكذا، بل قال إذا صلى أحدكم، وهذا في غاية اللطف في التعليم، لأنه تنبيه لا يتوجه إلى فعل الرجل ذاته ولا إلى شخصه، بل هو توجيه عام، وهذا يشبه ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم عندما ينبه إلى خطأ أو غلط، فإنه لم يكن يسمي أصحابه بل كان يقول ما بال أقوام، فيأتي بالاستنكار والتصحيح للخطأ دون تعيين الأشخاص أو توجيه الخطاب لهم مباشرة. ومعلوم أن توجيه الخطاب مباشرة إلى المخطئ قد يكون سببا يحول بينه وبين القبول، بخلاف ما إذا كان التوجيه لا يخاطب الشخص نفسه، لا يخاطب الشخص نفسه في الخطأ الذي صدر منه، فإن ذلك من دواعي القبول، ليعلم أنه لا يقصد بذاته، وليس الغرض تتبع زلاته، بل الغرض التصحيح والتصويب منه أو من غيره. إذا صلى أحدكم، أي إذا كان في صلاة ودعا، ويحتمل أن هذا عام في كل دعاء سواء كان ذلك في الصلاة أو في غيرها، فيكون المعنى إذا دعا أحدكم، إذا دعا أحدكم، لأن الدعاء يسمى صلاة، وهذا جار في لسان العرب، وقد استعمله الشارع في بعض المواضع، أطلق على الدعاء صلاة، ومن ذلك ما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة إذا دعي أحدكم وهو صائم فليجب وليدعو، أن يأتي إلى الدعوة، نعم، فليجب وليصلي، فليأتي مجيبا الدعوة وليصلي، أي ليصلي على من دعاه بأن يدعو له، من دعاه إلى وليمة أو نحو ذلك. فالمقصود أن قوله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم يحتمل إذا صلى الصلاة المعهودة المفتتحة بالتكبير والمختتمة بالتسليم، ويحتمل أنه إذا صلى أحدكم يعني إذا دعا أحدكم دعاء، فليبدأ بتحميد ربه، أي بحمد الله تعالى، هذا معنى تحميد ربه، وهذا يشمل التحميد بقول الحمد لله أو بما يكون في معنى الحمد من التمجيد والتقديس والثناء ونحو ذلك. ثم قال صلى الله عليه وسلم والثناء عليه بتحميد ربه، أي بقول الحمد لله أو ما يقوم مقامها من الألفاظ والكلمات، والثناء عليه هذا إما أن يكون من عطف الخاص على العام، لأن من عطف العام على الخاص، لأن الثناء يكون بالحمد وبغيره، وإما أن يكون المراد به ذكر مزيد من التمجيد والتقديس. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة، يقول الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله عز وجل حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى أثنى علي عبدي، ففرق بين الحمد والثناء. والفرق بين الحمد والثناء أن الحمد ذكر المحمود بصفات الكمال، ذكر المحمود بصفات الكمال محبة وتعظيما، وأما الثناء فتكرار ذلك وإعادته وذكره بالجميل، فإنه ثناء. ومن ذلك قول الرحمن الرحيم، فإنه عود في الثناء على الله عز وجل وذكره بالجميل سبحانه وبحمده، ولذلك قال الله عز وجل أثنى علي عبدي. ففرق بين الحمد والثناء. وعلى كل حال المقصود بهذا أن يفتتح الإنسان الذكرى, أن يفتتح الإنسان الدعاء بحمد الله وذكره بالجميل تكرارا, فإن ذلك من آداب الدعاء. ثم قال صلى الله عليه وسلم ثم يصلي علي, أي يعقب هذا أن يصلي عليه صلى الله عليه وسلم. ومعنى أن يصلي عليه أي أن يقول اللهم صل على محمد, وسيأتي بيان ذلك في الحديث القادم إن شاء الله تعالى. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بما شاء, أي ثم يسأل الله عز وجل ما شاء من المسائل. وقوله ثم يدعو بما شاء أي يسأل الله تعالى ما يحل له سؤاله أو ما يجب عليه سؤاله, فإن الدعاء منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب ومنه ما هو جائز. الدعاء الواجب هو سؤال الهداية, ولذلك فرضه الله تعالى على كل مؤمن ومؤمنة في كل صلاة أن يسأل الله الهداية, إما لفظا وإما تأمينا, اهدنا الصراط المستقيم, فإن هذا دعاء واجب على كل مؤمن ومؤمنة, لأنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وحتى فيما إذا لم يقرأ فإنه يؤمن على دعاء الإمام إذا كان في الصلاة الجهرية, والتأمين دعاء. وذلك قال الله تعالى في دعوة موسى لما دعا على فرعون وقومه قال قد أجيبت دعوتكما, مع أن الداعي لم يذكر الله عز وجل إلا موسى ولم يذكر دعاء غيره, لكن قال العلماء المقصود بقوله قد أجيبت دعوتكما دعوة موسى وهارون, ودعاء هارون كان بالتأمين بقول آمين على دعوة موسى. ولذلك المؤمن على الدعاء داع, المؤمن على الدعاء داع. ولهذا إذا قال الإمام اهدنا الصراط المستقيم وفرغ من قراءة الفاتحة وقال المأموم آمين فقد دعا بهذه الدعوة, فهذه دعوة واجبة على كل مسلم, وهي من الضرورات التي لا تطيب الحياة إلا بها. وقد أمر الله تعالى بذلك في قوله يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. وأما الدعاء المستحب فهو دعاء كل ما يوصل إلى الخير والبر, وأما الدعاء المباح فهو دعاء الإنسان بمصالحه في دنياه مما يطيب به معاشه, فهذا مباح. فهل يدخل في قوله بما شاء الدعاء المكروه أو المحرم؟ الجواب لا, فإن هذا مما ينهى عنه كالدعاء بالإثم والدعاء بقطيعة الرحم والاعتداء في الدعاء ونحو ذلك, فإنه لا يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بما شاء, بل بما شاء مما أوجب الله أو مما استحب أو من المباح. الدعاء بواجب أو بمستحب أو بمباح, أما المكروه والمحرم فإنه لا يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بما شاء. هذا الحديث حديث صححه الأئمة, فقد صححه الترمذي وابن حبان والحاكم وغيرهم, وهو حديث مستقيم الإسناد. وفيه من الفوائد جواز رفع الصوت بالذكر في الصلاة, فإن النبي صلى الله عليه وسلم سمع هذا الرجل يدعو في صلاته, فدل ذلك على أنه يجوز أن يجهر الإنسان بشيء من الذكر أو الدعاء في صلاته شريطة ألا يفضي ذلك إلى التشويش على غيره، فإن شوش على غيره فلا يجوز، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الجهر بالقرآن حيث قال صلى الله عليه وسلم: لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن فكلكم يناجي ربه. لكن لو كان ذلك عارضا أو كان ذلك لا يحصل به تشويش فإنه لا بأس به، وليس هذا من إظهار العمل، لأن الإنسان قد يجد في نفسه ما يجعله يظهر منه ما يدعو به ربه ويسأل به الله عز وجل، فلا حرج في ذلك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على هذا الرجل رفع صوته بالدعاء، إنما بيّن له ما ينبغي أن يكون من آداب الدعاء. وفيه من الفوائد أن التنبيه على غلط حصل من شخص في غيبته لفائدة ليس ذلك من الغيبة. مثال ذلك أن نرى رجلا فعل غلطا فقلنا أخطأ في العمل، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر عن هذا الرجل والظاهر في غيبته لأنه دعاه، قال عجل هذا، وهذا ذكر له بما لا يحب في غيبته، لكن ذلك لم يكن المقصود منه التنقص، إنما التنبيه على الخطأ والتقويم لما ظهر من القصور والنقص، فليس هذا من الغيبة المحرمة، وإنما الغيبة هي ذكرك الشخص بما يكره حال غيبته دون مصلحة أو فائدة. أما إذا كان هناك مصلحة من تعليم أو إنكار منكر أو نصيحة أو ما إلى ذلك من المصالح فإنه لا بأس بذلك، ويكون هذا بالقدر الذي يحقق المصلحة. وفي من الفوائد مبادرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى إنكار المنكر، ويمكن أن نقول مبادرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى تصحيح الخطأ وتكميل النقص، فإنه بادر إلى ذلك فدعا الرجل ونبهه إلى ما وقع فيه من خطأ. وفيه من الفوائد أن المنبه على الخطأ المقوم للزلل ينبغي أن يسلك في ذلك أقوم طريق وأيسر سبيل يوصل إلى التصويب والتقويم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم تلطف في خطابه للرجل بما يجب قبوله، والنبي صلى الله عليه وسلم قد يقول قائل ليس محتاجا إلى التلطف لأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم له من المنزلة والمكانة والقبول في نفوس أصحابه ما يجعله غنيا عن أن يتلطف في القول، لكن هذا ليس بصحيح، فقد قال الله تعالى: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فنبه الله تعالى رسوله إلى اللطف في المعاملة مع أصحابه ومع الناس، لأن ذلك مما يقرب قلوبهم ويذهب الوحشة عنهم ويزيل الجفاء بينه وبينهم. ولذلك كل أحد ينبغي له أن يأتسي ويقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا. ثم فيه من الفوائد بيان الآداب التي ينبغي أن يراعيها الداعي سواء في صلاته أو في غيرها، وأن يكون دعاه على هذا النحو: حمد الله والثناء عليه، ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم سؤال الله ودعاؤه بما شاء من الخير. وهذا في الصلاة على وجه مؤكد، فإن جماعة من أهل العلم فسروا هذا بما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه من الذكر الذي يكون في ختم الصلاة من قراءة التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم الدعاء، فإن هذا الرجل شرع مباشرة لما جلس في الدعاء، والنبي صلى الله عليه وسلم قد علم الأمة كما تقدم في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، علمهم التشهد، وقد علمهم ذلك تعليما يدل على الحرص على التلقي، فإنه كما في الصحيح من حديث عبد الله بن مسعود: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد وكفي بين كفيه، وكفي بين كفيه هكذا. وهذا بالتأكيد يدل على إيش؟ على جلب انتباه السامع المتلقي، وأنه سيلقي عليه ما ينبغي أن يحرص على ضبطه وفهمه وإدراكه. وقال فيه صلى الله عليه وسلم: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قد تقدم في الدرس السابق الحديث عن هذا الذكر. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه. ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه، يعني ما شاء، كما قال صلى الله عليه وسلم هنا: ثم يدعو بما شاء، ثم يدعو بما شاء. فقوله في هذا الحديث: فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه، هو في التحيات، فإن التحيات حمد وثناء على الله عز وجل، وذكر له بما يستحقه جل في علاه. ثم بعد ذلك قال: ثم يدعو، ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه. وقد بيّن في هذا الحديث أن بين يدي الدعاء الدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا نظير ما في التحيات، فإنه في التحيات يبدأ أولا بإيش؟ بالسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وهو دعاء، ثم يسلم على نفسه ومن معه وعلى عموم أهل الصلاح: السلام علينا، أولا السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فقوله ثم يتخير من الدعاء ما شاء يقدمه أولا بما دل عليه حديث فضالة بن عبيد، يقدمه بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم دعاء، فيشرع أن يقدم الصلاة ثم يدعو بما شاء من الخير. وقد جاء جملة من الأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم المأمور بها، وسيأتي ذكرها والإشارة إليها، وهي مقدمة على سائر الدعاء في قوله صلى الله عليه وسلم: ثم يدعو بما شاء. والتشهد اختلف العلماء رحمهم الله في حكمه على ثلاثة أقوال: منهم من يرى أنه ركن في الصلاة لا تصح الصلاة إلا به، وهذا مذهب الإمام الشافعي، فإذا لم يأتي بالتشهد كما لو ترك الفاتحة أو ترك الركوع والسجود. نعم. ومنهم من قال بأن التشهد واجب من واجبات الصلاة، وهذان قولان هما أبرز ما يقال في أبرز ما قيل في حكم التشهد. هناك من قال إنه سنة، لكن هذا القول القائل به قليل، فجماهير العلماء على أن التشهد ركن من أركان الصلاة، التشهد الأخير ركن من أركان الصلاة، وقال بعضهم بل هو واجب من واجبات الصلاة. والأقرب من هذين القولين أنه من أركان الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمه أصحابه واعتنى بتعليمهم ذلك كما يعلمهم السورة من القرآن، وهذا يدل على أنه ذكر ليس كسائر الأذكار، فإنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في تعليمه أصحابه من العناية والحرص كما ورد في أذكار الصلاة، كما ورد في تعليمه صلى الله عليه وسلم أصحابه التشهد. ولو لم يكن من أركان الصلاة لما بلغ هذه المنزلة. أما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فهي أيضا مما اختلف العلماء فيه على ثلاثة أقوال. فذهب الإمام الشافعي رحمه الله إلى القول بالوجوب، وذهب جمهور العلماء إلى أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سنة وليس واجبا، وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك، ورواية في مذهب أحمد، ونقل عن الإمام أحمد أنه يرى أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فرض كقول الشافعي. وهناك قول ثالث بأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة في الصلاة، واجبة من واجبات الصلاة، وهذا القول أقرب إلى الصواب، أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من واجبات الصلاة وليست ركنا ولا سنة. ودليل ذلك قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا، نعم، ودليل ذلك قوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وكذلك ما سيأتي من الأدلة في حديث عبد الله، في حديث كعب بن عجرة وغيره، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. هذا ما يتصل بحكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. وأما الدعاء في الصلاة فقد تقدم أن من العلماء من يقول إن الدعاء في الصلاة واجب، وذهب جماهير العلماء إلى أن الدعاء في الصلاة مستحب وليس واجبا، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وليتخير من ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه، وهذا يدل على عدم الوجوب لأنه خيره فيما يدعو ويسأل. هذا ما يتصل بحكم هذه الأمور الثلاثة التي تكون في ختم الصلاة: التحيات والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء. وهذا الحديث ليس فيه بيان الوجوب، وإنما بيّن أن ترك ذلك من العجلة المذمومة، حيث قال صلى الله عليه وسلم عاجلا هذا، والوصف بالعجلة يدل على تفويت ما ينبغي أن لا يفوت، سواء كان ذلك على وجه ترك ما يجب أو على ترك وجه ما ينبغي ويتأكد ولو لم يكن واجبا. هذا ما يتصل بهذا الحديث من الفوائد. ثم يلي حديث أبي مسعود البدري رضي الله تعالى عنه يقول:
وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: قال بشير بن سعد: يا رسول الله، أمرنا الله أن نصلي عليك، فكيف نصلي عليك؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد، والسلام كما علمتم. رواه مسلم. وزاد ابن خزيمة فيه: فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا.
هذا الحديث حديث أبي مسعود البدري رضي الله تعالى عنه، أخرجه الإمام مسلم كما ذكر المؤلف رحمه الله من طريق نعيم المجمر أن محمد بن عبد الله الأنصاري أخبره عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله تعالى عنه أنه قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس سعد بن عبادة، فقال له بشير بن سعد الأنصاري: يا رسول الله، بشير بن سعد هو والد النعمان بن بشير، وله قصة مشهورة. عندما نحل النعمان نحلة ووهبه دون سائر ولده، فذهب إلى أمه أم النعمان يخبرها بذلك، فقال: لا، حتى تشهد على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على أنه وهب ابنه النعمان شيئا من ماله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك نحلته مثل ذلك؟ أي أعطيته مثل ما أعطيت النعمان؟ فقال: لا. قال: أشهد على ذلك غيري، في رواية: فإني لا أشهد على جور. اتقوا الله وأعدلوا بين إيش؟ أولادكم. هذا هو الذي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عليه. فقوله رضي الله تعالى عنه: فقال بشير بن سعد: يا رسول الله، أمرنا الله أن نصلي عليك، في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أمرنا الله أن نصلي عليك، فكيف نصلي عليك؟ أي كيف نحقق ما أمر الله تعالى من الصلاة عليك؟ فقال صلى الله عليه وسلم، قال: فسكت، أي النبي صلى الله عليه وسلم. وسكوت النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل أنه ينتظر وحيا، ويحتمل أنه يسكت للفت الانتباه وشحذ الأذهان، فإن العالم إذا سئل وسكت تحفز السامعون إلى جواب ما سيقول، فقد يكون السكوت هنا لأجل انتظار الوحي، وقد يكون السكوت هنا لمصلحة غير ذلك من لفت الأنظار وشحذ الهمم لسماع ما يتكلم به صلى الله عليه وسلم، أو لغير ذلك من الأسباب والمصالح. فسكت صلى الله عليه وسلم ثم قال: قولوا. هذا أمر منه صلى الله عليه وسلم يبين به ما أمر الله تعالى به في كتابه، في قوله: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال: قولوا اللهم صل على محمد. اللهم معناها يا الله، وأصلها الله، وزيدت الميم في ختمها إما عوضا عن الياء يا الله، فاستبدلوا الياء بالميم، هكذا قال بعض علماء اللغة. وقيل: بل الميم هنا لجمع القلب والنفس والفكر على المسؤول المدعو. وعلى كل حال، معنى اللهم أي يا الله. والغالب في المسائل والأدعية أن تقدم بسؤال الله عز وجل، أن تقدم الغالب في الأدعية أن تقدم بذكر الربوبية، الغالب في الأدعية تقديم الربوبية، هذا الغالب. ولذلك أدعية القرآن تقدم بذكر الربوبية: ربي زدني علما، ربي هب لي من لدنك رحمة، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهلم جر. فأدعية القرآن جميعها يقدم فيها ذكر الربوبية. وكذا في غالب الأدعية في السنة، ويأتي في الأدعية ما يذكر فيه الإلهية أولا كهذا الدعاء اللهم صلي، ما قال ربي صلي. فما الفرق بين هذا وهذا؟ الأصل أنه قد يأتي ذكر الربوبية في مقام الإلهية والعكس، فيصلح أن تقول اللهم زدني علما، ويصلح أن تقول ربي صلي على محمد، هذا وهذا سائغ، لكن الأكمل لزوم ما جاءت به النصوص. وحتى تعرف الفرق بين الدعاء الذي يصدر بالربوبية وبين الدعاء الذي يصدر بالإلهية، غالب الأدعية التي تفتتح بذكر الربوبية تذكر فيها المطالب مباشرة، ربي زدني علما، ربنا هب لنا من أزواجنا وذريات، يذكر الطلب مباشرة. أما إذا ذكرت الإلهية فالغالب يذكر حمد وثناء وتمجيد وتقديس، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، كل هذا ثناء وتمجيد، وهذا في دعاء سيد الاستغفار. ثم تأتي المسألة بعد ذلك، فذكر الإلهية في الدعاء أولا الغالب يكون بعده من الثناء والتمجيد ما يأتي بعده الدعاء، أو لا يأتي بعده دعاء، قد لا يأتي دعاء بعد ذلك، إنما يقتصر على الحمد والثناء والتمجيد والتقديس. أما الربوبية فلا يأتي بعدها ذكر الربوبية في الدعاء، لا يأتي غالبا بعد ذلك إلا المطالب والأسئلة مباشرة. الدعاء هنا خرج عن المعتاد أو الغالب، فجاء ذكر الإلهية ثم جاء الطلب مباشرة، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد. ولعل هذا لأنه قد تقدم الحمد والثناء قبل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ففي التحيات التحيات لله والصلوات والطيبات والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وهذا الغالب فيه ثناء وحمد وتمجيد وتقديس. ثم قال اللهم صل على محمد. وقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد سؤال الله عز وجل أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وصلاة الله على نبيه ذكر العلماء فيها جملة من المعاني، فقيل المعنى اللهم ارحم محمدا، وقيل في معنى الصلاة اللهم اغفر لمحمد، وقيل غير ذلك. وقيل اللهم أثني على محمد، أثني على محمد، اللهم أثني على محمد أي اذكره بالجميل. وقيد بعض أهل العلم ذلك بالثناء عليه في الملأ الأعلى، كما جاء ذلك في قول بعض السلف صلاة الله على نبيه ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، فإذا قلت اللهم صل على محمد تقول اللهم أثني على محمد في الملأ الأعلى. هذه جملة من الأقوال التي فسر بها معنى اللهم صل على محمد. وقيل إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي سؤال الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم الخير الكثير، وهذا القول أقرب الأقوال إلى الصواب، وهو جامع لكل الأقوال الأخرى، فإن الخير الكثير يشمل الرحمة ويشمل المغفرة ويشمل الثناء عليه مطلقا ويشمل الثناء عليه في الملأ الأعلى، كل ذلك من الخير الكثير، وزيادة على هذا ما لا نعلمه من الخير الذي يفيض به على نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن معنى قولك اللهم صل على محمد أي اللهم أعطي محمدا الخير الكثير أو خيرا كثيرا. وقوله على محمد المقصود به محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، فإنه إذا ذكر في مثل هذه السياقات لم ينصرف الذهن إلى غيره صلى الله عليه وسلم. ثم قال وعلى آل محمد، أي وعلى أتباعه ممن آمن به من العرب والعجم والأقارب والأباعد، وهذا أوسع الأقوال في تفسير الآل أنهم كل أتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واستدلوا لهذا بأن العرب تطلق الآل وتريد بهم كل من تبع الشخص ولو لم يكونوا من أقاربه، وله شاهد في القرآن وهو قول العزيز الغفار أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فهذه العقوبة ليست خاصة بفرعون وأقاربه، بل هي عامة لفرعون وأقاربه وجنوده ومن تبعه على ضلاله. فالآل هنا شامل لكل الأتباع، فكذا في قوله وعلى آل محمد، وقيل بل آله هم بنو هاشم وبنو المطلب الذين تحرم عليهم الصدقة، وقيل آله هم أزواجه وذريته، وقد جاء ذلك في بعض روايات حديث الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي موسى اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته. وقيل المراد بالآل ذريته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا أضيق الأقوال، والصواب من هذا فيما يظهر والله تعالى أعلم أن الآل هنا هم كل من اتبعه مؤمنا به صلى الله عليه وسلم، ويدخل فيه أصحابه وأزواجه وذريته ومن تحرم عليه الصدقة من أهل بيته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكل من زاد في تحقق هذا الوصف كان دخوله أوليا. وقوله كما صليت على إبراهيم، كما صليت على إبراهيم، الكاف هنا الأصل فيها أي في مثل هذا السياق أنها للتشبيه، يعني مثل ما صليت على إبراهيم. وقال آخرون بل الكاف هنا المراد بها التعليل، أي لأجل أنك صليت على إبراهيم فصلي على محمد، فالكاف تأتي للتشبيه وهذا هو الأصل والأكثر، وتأتي للتعليل على نحو قوله تعالى واذكروه كما هداكم، واذكروه كما هداكم أي على ما هداكم أو لأجل ما هداكم. والأقرب من هذين القولين أن الكافة هنا للتشبيه. وما قاله بعض أهل العلم من أن هذا يقتضي نزول رتبة النبي صلى الله عليه وسلم عن إبراهيم، لأن الغالب في أن المشبه ناقص عن المشبه به، فهذا ليس مضطردا، فقد يكون المشبه أعلى رتبة من المشبه به. ومنه قوله تعالى: مثل نوره كمشكات فيها مصباح. فهنا شبه ومثل نوره، وصف نوره جل وعلا في قلب عبده المؤمن بالنور في المصباح، مع أن نور الله عز وجل الذي يقذفه في قلب عبده المؤمن أعظم وأجل من نور المصباح. فهذا رد على من قال إن المشبه أنقص من المشبه به، فيقال ليس هذا مضطردا، فقد يكون المشبه أعلى، فالنبي صلى الله عليه وسلم أعلى منزلة ومكانة من إبراهيم عليه أفضل، على رسولنا وعلى سائر النبيين أفضل الصلاة وأتم التسليم. فقوله كما صليت أي مثل ما صليت على إبراهيم، والمقصود بإبراهيم أبو الأنبياء الثاني الذي ذكره الله تعالى في كتابه: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعم اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. هذا هو إبراهيم عليه السلام الذي أشاد الله بذكره ورفع منزلته صلى الله عليه وسلم، وهو أعظم الأنبياء بعد نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وصلى الله وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم أي على أتباعه في العالمين أي في كل العوالم، وقيل في الإنس والجن والملائكة، والذي يظهر العموم في العالمين أي في كل العوالم، والعالم كل ما سوى الله فهو عالم، من الإنس والجن والملائكة وغيرهم. إنك حميد مجيد، توسل إلى الله عز وجل بما يوجب عطاءه. إنك حميد أي محمود، فهو الحميد في قوله، الحميد في فعله، الحميد في ذاته، الحميد في صفاته جل في علاه. إنك أنت، إنك إيش؟ إنك أنت الحميد المجيد. والمجيد من بلغ في المجد ذروته، والمجد منزلة في العلو والسمو رفيعة، وهي ثابتة على وجه الكمال. والحميد والمجيد من الأسماء التي لا تفسر بمعنى واحد، بل هي مستفادة من مجموع ما أخبر الله تعالى به عن نفسه من أسمائه وصفاته وأفعاله جل وعلا، التي توجب حمده وتظهر مجده سبحانه وبحمده. فهو أهل الثناء الحمد والمجد، أي وكل سمو وعلو فهو له جل وعلا على وجه الإطلاق. وإنما ذكر هذا في ختم الدعاء لأن حمده ومجده يقتضي إكرام أشرف عباده محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. وهذه مناسبة التوسل إليه بهذين الوصفين أو بهذين الاسمين المتضمنين هاتين الصفتين، الحمد أنه محمود وأنه وأن له المجد سبحانه وبحمده. هذا ما تضمنته هذا الدعاء. ثم قال وبارك على محمد. نعم، الرواية التي في التي ساقها المصنف كما صليت على آل إبراهيم، وهذا في أكثر الروايات، وفي بعضها كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، لكن أكثر الروايات كما صليت على آل إبراهيم، وهذا لا يخرجه أي لا يخرج إبراهيم، لأن الصلاة على آله فرع عن الصلاة عليه. ثم قال في الدعاء وبارك على محمد، وبارك على محمد، سأل الله عز وجل البركة على محمد، والمباركة هنا هي سوق الخير الكثير، وأصل البركة مأخوذة من البركة وهي مجتمع الشيء، والمراد بالسؤال هنا وبارك أي وأكثر من الخير لنبيك محمد صلى الله عليه وسلم، فهو قد سأل الخير له في الصلاة وسأل الزيادة في المباركة، سأل الزيادة في المباركة. فقول اللهم صل على محمد ذكرنا في معناها إيش؟ أعطه خيرا كثيرا. وفي قولك وبارك على محمد أي اجعل ذلك الخير واسعا عميما متدفقا كاملا وفيرا، فهو سؤال في صفة ما ساقه إليه من الخير المسؤول به أولا في الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم، هذه الرواية كما باركت على آل إبراهيم في العالمين أي في الإنس والجن وسائر العوالم، إنك حميد مجيد، إنك حميد مجيد أي محمود ذو مجد، فهو أهل الثناء والمجد. ثم قال صلى الله عليه وسلم والسلام كما علمتم، والسلام أي والسلام علي كما علمتم، وهذا لم يسأل عنه الرجل، لأن الرجل إنما سأل عن إيش؟ عن الصلاة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كمل ذلك، لأن الآية التي سأل عنها الصحابي هي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فتضمنت أمرين، تضمنت الصلاة عليه والسلام عليه، الأمر بالصلاة عليه والأمر بالسلام عليه، فبين الصلاة عليه ثم زاده بيانا بأن السلام قد علموه، وهو قولهم في التحيات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، وهذا معنى قوله والسلام كما علمتم أي في التحيات التي علمتم إياها. قال وزاد ابن خزيمة فيه فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا، هذه الزيادة تبين أن سؤال بشير بن سعد كان عن الصلاة عليه في الصلاة، وأن قوله يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما يشمل الأمر بالصلاة عليه في الصلاة. ولو لم ترد هذه الرواية فإن جواب النبي صلى الله عليه وسلم دال على أن المأمور به في الآية شامل للصلاة، لأنه قال والسلام كما علمتم، والسلام كما علمتم أي فيما علمتكم من التحيات، والتحيات إنما تقال في الصلاة. هذا الحديث في بيان الصيغة التي يصلي بها المؤمن على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الصلاة تسمى الصلاة الإبراهيمية، وهي أكمل صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أكمل ما يقال في صيغ الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. فلو أن المصلي اقتصر على بعضها فإنه يجزئه ذلك إذا جاء بلفظ الصلاة، ولو أنه لم يأتي بهذه الصيغة أو قال اللهم صل على محمد أو قال صلى الله على محمد أو قال على محمد الصلاة، فإن ذلك يجزئ في تحقيق المطلوب من الصلاة عليه الذي أمر به في قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث فضالة: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بما شاء. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع: يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير.
هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في بيان ما يشرع للمصلي أن يدعو به في ختم صلاته. والدعاء في الصلاة له موضعان مؤكدان، هما من أشرف المواضع في الدعاء ومن أرجاها إجابة. الموضع الأول الدعاء حال السجود، لما جاء في الصحيح من حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأما الدعاء وأما السجود وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، أي جدير وحري أن يجيب الله تعالى دعاءكم. الموضع الثاني الدعاء في ختم الصلاة، ودليله ما في السنن من حديث أبي أمامة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أي الدعاء أسمع؟ أسمع يعني أسرع إجابة، أكثر إجابة، هذا معنى أسمع. فالمقصود بالسماع هنا القبول والإجابة، أي الدعاء أسمع. فقال: الدعاء في جوف الليل الآخر وفي أدبار الصلوات. وأدبار الصلوات هو خواتيمها ونهاياتها، وذلك قبل السلام. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم المصلي أن يختم صلاته بالدعاء كما جاء في هذا الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تشهد أحدكم، أي إذا قرأ التشهد. والمراد بالتشهد هنا التحيات، وسميت التحيات بالتشهد كما تقدم لأجل ختمها بالشهادتين، ولأن أشرف ما فيها من الذكر الشهادتان، فسمي التشهد بذلك لأجل هذا. إذا تشهد أحدكم أي في صلاته، سواء كان ذلك في الصلاة المفروضة أو في الصلاة المتطوع بها النافلة، فليستعذ بالله. فليستعذ بالله أي ليطلب الحماية من الله، هذا معنى الاستعاذة. فالاستعاذة احتمى، احتمى اعتصام التجا، فالاستعاذة بالله دائرة على هذه المعاني: طلب الحماية من الله، طلب العصمة منه، طلب الوقاية منه سبحانه وبحمده. فليستعذ بالله من أربع، أي من أربعة شرور عدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وهذا أعظم المخوفات وأكبر ما يجب على المؤمن أن يحذر منه وأن يسعى في فكاك نفسه منه. اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم. وجهنم اسم لدار العذاب التي أعد الله تعالى فيها عقوبة العصاة من عباده. أعوذ بك من جهنم، ولها عدد من الأسماء، هذا أشهرها: أعوذ بك من عذاب جهنم، أي العذاب الكائن في جهنم، نعوذ بالله منها. اللهم أجرنا من عذاب النار، اللهم أجرنا من عذاب النار، اللهم أجرنا من عذاب النار. نجيب على الأسئلة ونكمل التعليق على هذا الحديث بعد الصلاة إن شاء الله.